بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 38 من حديث 40 النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، حيث قال: إن الله تعالى قال. إن من عادى لي وليا، المعاداة هي الإيذاء بالقول وبالفعل، والمقصود بالولي هو المسلم العالم بالله، العامل بشرع الله، المخلص لله عز وجل. هؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي لله عز وجل هو الذي آمن بالله واتقى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. فلنكن من أولياء الله حقا وصدقا بفعلنا للمأمور وتركنا للمحذور. فمن أبغض أولياء الله وآذاهم بلسانه وبأفعاله فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا دليل على محبة الله عز وجل للمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ونصرته لهم أحياء وأمواتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقدر على محاربة ربه فإنه هالك لا محالة. فالذي يتعدى ويؤذي بلسانه ويده وجوارحه على أهل الإيمان والإسلام فإن الله عز وجل له بالمرصاد، ومن كان الله عز وجل له بالمرصاد فقد هلك. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي وما فعل أحد فريضة من فرائض الله وأداها كما أمر الله عز وجل فإنه من الأمور التي يحبها الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالله عز وجل يحب تتقرب إليه بطاعته، ولا سيما ما أوجبها الله تعالى عليك من أركان الإيمان والإسلام والإحسان وغيرها مما وجب الله عز وجل عليه على المسلم. فمن أداها كما أمر الله على وجه المشروع فإنه ينال محبة الله عز وجل، وإذا زاد على ذلك زادت محبة الله عز وجل له. فليس العجب أنك تدعي محبة الله ورسوله، ولكن العجب أن الله ورسوله يحبانك، ولا يحبك الله ورسوله إلا إذا أطعت أمرهما وتركت نهيهما. فقال الله عز وجل هنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بنوافل العبادات، حتى أحبه، من سنن الرواتب في الصلاة وقيام الليل وغيرها من نوافل الصلاة، أو من نوافل الصيام كصيام الاثنين والخميس والصيام الست من شوال ويوم عرفة وغيرها مما شرع صيامه، وكذلك نوافل الصدقة غير الزكاة الواجبة، فمن تقرب إلى الله عز وجل بعد فعل الزكاة وبعد فعل الصلاة الفريضة وبعد فعل الصوم الواجب فإنه ينال زيادة محبة الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل للمحافظين على الفرائض والمحافظين على النوافل أعظم من محبة الله عز أعظم من ممن يحافظ على الفرائض دون النوافل. وقد قال الله عز وجل في السابقين في الخيرات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات والمأمورات ووقع في المحرمات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، مقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الذي أتى بالفرائض ثم أتى بعد ذلك بنوافل العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فضل الكبير والدرجات العالية في الجنة هي لمن أتى بالواجبات وجاء معها بنوافل العبادات وترك المحرمات ثم ترك معها المكروهات وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهؤلاء هم الذين تكون محبتهم محبة الله عز وجل لهم عظيمة، وذلك لعظم أعمالهم التي قاموا بها لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يعين المسلم والمؤمن على سمع ما أحبه الله من القرآن والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم وكل ما هو نافع مفيد. فيعينك الله، فلا يسمع المؤمن إلا ما أحبه الله عز وجل ورضيه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فالله عز وجل يعينك على ألا تبصر إلى الأشياء المباحة ويصرف بصرك عن رؤية الأشياء المحرمة. وهذه من إعانة الله عز وجل للعبد، ويده التي يبطش بها فلا يأخذ بيده إلا ما أحله الله ولا يأخذ بيده ما حرمه الله عز وجل، ورجله التي يمشي بها أي أن الله عز وجل يعينه على المشي إلى ما فيه طاعة كالمشي إلى المساجد وإلى صلة الأرحام وإلى الإحسان إلى الخلق أو غير ذلك، ويصرف قدمه عن المشي إلى مواطن السوء وأماكن الأماكن المحرمة التي فيها معصية لله عز وجل. فيعينك الله على ألا تذهب إلى القوم الظالمين لأنفسهم حتى لا تكون مثلهم وتحشر في زمرتهم. ثم قال الله عز وجل: ولئن سألني لا يعطينه، أي لئن طلب مني ودعاني عبدي المؤمن لا يعطينه ما يريد من خير الدنيا والآخرة، وذلك لأنه نال محبة الله عز وجل والقرب منه. ولئن استعاذني لأعيذنه، لئن التجأ إلي وطلب مني المعونة واستعاذ بي مما يخافه من أمور المكروهة في الدنيا والبرزخ والآخرة لكنت له أعظم ملجأ ومعيذ من هذه المكاره. فهذا الحديث أيها الإخوة من أشرف الأحاديث التي ذكرت، حتى قال بعض أهل العلم أنه أشرف حديث ذكر في الأولياء، أي في صفات أولياء الرحمن. ومن فوائد هذا الحديث أن من أحبه الله رزقه طاعته والاشتغال بذكره وعبادته. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الولاية لله عز وجل، والله ولي أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ومن فوائد هذا الحديث أن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النافلة، فلو أتى الإنسان بالنوافل وترك الفرائض فلا يستفيد شيئا، كمن يحرص على الربح ويترك ويهمل رأس ماله في مال تجارته فإنه لا يستفيد من تجارته شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن من واظب وحافظ على فعل السنن الرواتب أو غيرها من السنن التي دون الفرائض وصل بأمر الله إلى محبة الله عز وجل. فمن يأتي بالفرائض دون النوافل ليس كمن أتى بالفرائض مع النوافل، فالآخر الثاني هو أعظم منزلة عند الله من الأول. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن الولي له منزلة، من بلغها سقطت عنه التكاليف، وهو ما يدعيه الصوفية، يقول إذا وصل العبد المؤمن إلى منزلة سقطت عنه التكاليف فلا يفعل مأمور ولا يترك محذور، وهذا خطأ. فالتكاليف لا تسقط من الإنسان ما دام له عقل صحيح ودين يحمله على فعل كل حسن وطيب، فلا تسقط التكاليف إلا بالجنون والموت، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال شيخنا النجمي رحمه الله في تعليق على هذا الحديث: وهذا الحديث قد هلك في تأويله من هلك من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود، أي أن كل مخلوق تراه هو الله عز وجل، لأن الله حال في خلقه أو ما يسمى بالحلولية. يقول: هذا الحديث قد هلك في تأويله من هلك من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أو بالحلول، باعتبارهم يقولون أن العبد إذا استغرق في العبادة حتى يصل إلى حضرة القدس إلى الله عز وجل فإنه حينئذ بمنزلة يمتزج فيه اللاهوت بالناسوت، أي يمتزج في الخالق الله عز وجل بالمخلوق تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرة، وهذا من الكفر بالله عز وجل. فأخذوا هذا من قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كأنه الله عز وجل امتزج بخلقه والعياذ بالله، وبصره الذي يبصر به كأنه امتزج بأبصارهم، ويده التي يبطش بها كأنه امتزج بأيديهم، ورجله التي يمشي بها كأنه امتزج بأرجلهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه وأمره في كل مكان. وهذه العقيدة عقيدة كفرية والعياذ بالله. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهذا كله من تسويل من الشيطان، وسبب في ذلك عدم رجوعهم إلى ما أول به أهل العلم من السلف. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن تفهم نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. يفسر القرآن بكلام الله، ويفسر القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر القرآن بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين يفهمون اللغة العربية ويعرفون مدلول ما يريده الله عز وجل، لأنهم يفهمون القرآن لأنهم عرب خلص، وبكلام العرب الذي أنزل القرآن بلغتهم. فالسلف هو من قبلنا، والخلف ومن بعدهم، فمن كان يفهم بفهمهم فهو من السلف، ومن كان يفهم بفهم المتأخرين الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكلام العربي الفصيح والفهم الصحيح، فإنهم يعتبرون من الخلف، حتى قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يكون غيا، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من فهم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، ولا نفهم القرآن والسنة النبوية بأفهامنا التي قد تكون مخالفة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فنضل كما ظل هؤلاء الصوفية. قال الشيخ وهذا كله تسويل من الشيطان، والسبب في ذلك عدم رجوعهم إلى ما أول به أهل العلم من السلف وتأويلهم للحديث على حسب فهمهم المعكوس، وإنما إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في شرح موجز لمعاني هذا الحديث المبارك، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 38 من أحاديث الأربعين النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، حيث قال إن الله تعالى قال إن من عادى لي وليا، المعاداة هي الإيذاء بالقول وبالفعل، والمقصود بالولي هو المسلم العالم بالله العامل بشرع الله المخلص لله عز وجل. هؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي لله عز وجل هو الذي آمن بالله واتقى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. فلنكن من أولياء الله حقا وصدقا بفعلنا للمأمور وتركنا للمحذور. فمن أبغض أولياء الله وآذاهم بلسانه وبأفعاله فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا دليل على محبة الله عز وجل للمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ونصرته لهم أحياء وأمواتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ما عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقدر على محاربة ربه فإنه هالك لا محالة. فالذي يتعدى ويؤذي بلسانه ويده وجوارحه على أهل الإيمان والإسلام فإن الله عز وجل له بالمرصاد، ومن كان الله عز وجل له بالمرصاد فقد هلك. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي وما فعل أحد فريضة من فرائض الله وأداها كما أمر الله عز وجل فإنه من الأمور التي يحبها الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. فالله عز وجل يحب تتقرب إليه بطاعته، ولا سيما ما أوجبها الله تعالى عليك من أركان الإيمان والإسلام والإحسان وغيرها مما أوجب الله عز وجل عليه على المسلم. فمن أداها كما أمر الله على الوجه المشروع فإنه ينال محبة الله عز وجل. وإذا زاد على ذلك زادت محبة الله عز وجل له. فليس العجب أنك تدعي محبة الله ورسوله، ولكن العجب أن الله ورسوله يحبانك، ولا يحبك الله ورسوله إلا إذا أطعت أمرهما وتركت نهيهما. فقال الله عز وجل هنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بنوافل العبادات، حتى أحبه. من سنن الرواتب في الصلاة وقيام الليل وغيرها من نوافل الصلاة، أو من نوافل الصيام كصيام الاثنين والخميس وصيام الست من شوال ويوم عرفة وغيرها مما شرع صيامه، وكذلك نوافل الصدقة غير الزكاة الواجبة. فمن تقرب إلى الله عز وجل بعد فعل الزكاة وبعد فعل الصلاة الفريضة وبعد فعل الصوم الواجب فإنه ينال زيادة محبة الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل للمحافظين على الفرائض والمحافظين على النوافل أعظم من محبة الله عز أعظم من ممن يحافظ على الفرائض دون النوافل. وقد قال الله عز وجل في السابقين في الخيرات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات والمأمورات ووقع في المحرمات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، مقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الذي أتى بالفرائض ثم أتى بعد ذلك بنوافل العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فضل الكبير والدرجات العالية في الجنة هي لمن أتى بالواجبات وجاء معها بنوافل العبادات وترك المحرمات ثم ترك معها المكروهات وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهؤلاء هم الذين تكون محبتهم محبة الله عز وجل لهم عظيمة، وذلك لعظم أعمالهم التي قاموا بها لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يعين المسلم والمؤمن على سمع ما أحبه الله من القرآن والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم وكل ما هو نافع مفيد. فيعينك الله، فلا يسمع المؤمن إلا ما أحبه الله عز وجل ورضيه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فالله عز وجل يعينك على ألا تبصر إلى الأشياء المباحة، ويصرف بصرك عن رؤية الأشياء المحرمة. وهذه من إعانة الله عز وجل للعبد، ويده التي يبطش بها فلا يأخذ بيده إلا ما أحله الله، ولا يأخذ بيده ما حرمه الله عز وجل. ورجله التي يمشي بها، أي أن الله عز وجل يعينه على المشي إلى ما فيه طاعة، كالمشي إلى المساجد وإلى صلة الأرحام وإلى الإحسان إلى الخلق أو غير ذلك، ويصرف قدمه عن المشي إلى مواطن السوء وأماكن الأماكن المحرمة التي فيها معصية لله عز وجل، فيعينك الله على ألا تذهب إلى القوم الظالمين لأنفسهم حتى لا تكون مثلهم وتحشر في زمرتهم. ثم قال الله عز وجل: ولئن سألني لا يعطينه، أي لئن طلب مني ودعاني عبدي المؤمن لا يعطينه ما يريد من خير الدنيا والآخرة، وذلك لأنه نال محبة الله عز وجل والقرب منه. ولئن استعاذني لو عيذنه، لئن التجأ إلي وطلب مني المعونة واستعاذ بي مما يخافه من أمور المكروهة في الدنيا والبرزخ والآخرة لكنت له أعظم ملجأ ومعيذ من هذه المكاره. فهذا الحديث أيها الإخوة من أشرف الأحاديث التي ذكرت، حتى قال بعض أهل العلم أنه أشرف حديث ذكر في الأولياء، أي في صفات أولياء الرحمن. ومن فوائد هذا الحديث أن من أحبه الله رزقه طاعته والاشتغال بذكره وعبادته. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الولاية لله عز وجل، والله ولي أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ومن فوائد هذا الحديث أن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النافلة، فلو أتى الإنسان بالنوافل وترك الفرائض فلا يستفيد شيئا، كمن يحرص على الربح ويترك ويهمل رأس ماله في مال تجارته فإنه لا يستفيد من تجارته شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن من واظب وحافظ على فعل السنن الرواتب أو غيرها من السنن التي دون الفرائض وصل بأمر الله إلى محبة الله عز وجل. فمن يأتي بالفرائض دون النوافل ليس كمن أتى بالفرائض مع النوافل، فالآخر الثاني هو أعظم منزلة عند الله من الأول. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن الولي له منزلة، من بلغها سقطت عنه التكاليف، وهو ما يدعيه الصوفية، يقولون إذا وصل العبد المؤمن إلى منزلة سقطت عنه التكاليف فلا يفعل مأمور ولا يترك محذور، وهذا خطأ. فالتكاليف لا تسقط من الإنسان ما دام له عقل صحيح ودين يحمله على فعل كل حسن وطيب، فلا تسقط التكاليف إلا بالجنون والموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال شيخنا النجمي رحمه الله في تعليق على هذا الحديث: وهذا الحديث قد هلك في تأويله من هلك من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود، أي أن كل مخلوق تراه هو الله عز وجل، لأن الله حال في خلقه أو ما يسمى بالحلولية. يقول: هذا الحديث قد هلك في تأويله من هلك من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أو بالحلول، باعتبارهم يقولون أن العبد إذا استغرق في العبادة حتى يصل إلى حضرة القدس إلى الله عز وجل فإنه حينئذ بمنزلة يمتزج فيه اللاهوت بالناسوت، أي يمتزج فيه الخالق الله عز وجل بالمخلوق تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرة، وهذا من الكفر بالله عز وجل. أخذ هذا من قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كأنه الله عز وجل امتزج بخلقه والعياذ بالله، وبصره الذي يبصر به كأنه امتزج بأبصارهم، ويده التي يبطش بها كأنه امتزج بأيديهم، ورجله التي يمشي بها كأنه امتزج بأرجلهم. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فالله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه وأمره في كل مكان. وهذه العقيدة عقيدة كفرية والعياذ بالله. قال شيخ النجم رحمه الله: وهذا كله من تسويل من الشيطان، وسبب في ذلك عدم رجوعهم إلى ما أول به أهل العلم من السلف. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن تفهم نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. يفسر القرآن بكلام الله، ويفسر القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر القرآن بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين يفهمون اللغة العربية ويعرفون مدلول ما يريده الله عز وجل، لأنهم يفهمون القرآن لأنهم عرب خلص، وبكلام العرب الذي أنزل القرآن بلغتهم. فالسلف هو من قبلنا، والخلف ومن بعدهم، فمن كان يفهم بفهمهم فهو من السلف، ومن كان يفهم بفهم المتأخرين الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكلام العربي الفصيح والفهم الصحيح، فإنهم يعتبرون من الخلف، حتى قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يكون غيا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من فهم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، ولا نفهم القرآن والسنة النبوية بأفهامنا التي قد تكون مخالفة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فنضل كما ظل هؤلاء الصوفية. قال الشيخ: وهذا كله تسويل من الشيطان، وسبب في ذلك عدم رجوعهم إلى ما أول به أهل العلم من السلف، وتأويلهم للحديث على حسب فهمهم المعكوس، وإنما إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في شرح موجز لمعاني هذا الحديث المبارك. والله نسأل لنا ولكم علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، وجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.